أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلام المصنف الآن في المبحث دال دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلاء. يقول المصنف خلاصة البحث، أن المصنف يقول أنه يمكن الاستدلال على حجية خبر الواحد ببناء العقلاء، يعني من المعلوم قطعا هو استقرار بناء العقلاء وسيرتهم العملية على الأخذ بخبر الواحد من الثقات. مجرد كون المخبر ثقة، العقلاء يبنون وعمليا يطبقون، يأخذون بخبر المخبر الواحد بشرط أن يكون ثقة مأمون من الكذب. بل حتى في تبليغهم للآخرين، تبليغ مقاصدهم إلى الآخرين أيضا بتوسط الثقات. عندما أريد أن أبلغ مقصدي إلى زيد عن طريق معين، أبعث عمرو، فعمرو يأتي إلى زيد يقول يبلغك فلان يقول لك كذا وكذا، وهذا عنده أن عمرو ثقة فيأخذ بقوله. فمما لا شك فيه استقرار بناء العقلاء وسيرتهم العملية في حياتهم اليومية على الأخذ بخبر الواحد ممن يثقون به ويأمنون منه ويأمنون من كذبه، يأمنون أنه صادق وثقة. وبخبر الواحد الثقة يعتمدون أخذا وتبليغا، يعني هم يأخذون بواسطة المخبر الثقة ويبلغون مقاصد الآخرين بواسطة المبلغ الثقة، اعتمادا على السيرة الجارية بين العقلاء. لولا أني أعلم أن الناس يأخذون بخبر الواحد الثقة، لما أمكنني أن أرسل شخصا معينا ثقة لتبليغ فلان بمقاصدي. ما هو السر في هذه السيرة؟ لماذا صار بناء العقلاء على الأخذ بخبر الواحد الثقة؟ يقول السر في ذلك أن الاحتمالات الضعيفة المقابلة ملغية بنظر العقلاء، فينزلون منزلة ذلك الخبر منزلة القطع واليقين، لأن القطع واليقين هو الذي ينتفي في احتمال الخلاف. أما في هذه الأخبار في خبر الثقة يوجب الاطمئنان في خبر ثقة يوجب الاطمئنان، والاطمئنان يوجد في احتمال الخلاف، ولكن تلك الاحتمالات لضعفها لا يعتدون بها. فيعتبرونها ملغاة وينزلون الاطمئنان منزلة القطع واليقين. ثم انه لولا البناء على الاخذ بخبر الثقة الواحد لاختل معاش الناس واضطربت احوالهم، بمعنى انه البناء على الاخذ بخبر الواحد الثقة هذا جرت عليه معايش الناس وانتظمت امورهم وحياتهم بهذا الاسلوب. لو افترضنا ان العقلاء كانوا لا يأخذون الا بالعلم القطعي، والعلم القطعي خصوصا في الامور الحياتية العملية، حصول العلم القطعي في كثير من الامور متعثر او متعثر، فمعنى ذلك قطعا يحصل الاضطراب في حياة الناس اذا كانوا لا يأخذون الا بالعلم القطعي. لذلك فاستقر بناء العقلاء على الاخذ بخبر الثقة الواحد، وسيرتهم العملية جارية على ذلك. النقطة الأخرى أن خصوص المسلمين جرت سيرتهم أيضا على ذلك، على الأخذ بخبر الواحد الثقة، لأنهم جزء من المجتمع العقلاء. فالمسلمون من العقلاء، فكما جرى العقلاء على الأخذ بخبر الواحد الثقة، المسلمون كسائر العقلاء أيضا يأخذون بخبر الواحد الثقة، حتى أنهم في استفادة الأحكام أيضا يأخذون بخبر الواحد الثقة. لذلك يكتفون بخبر الواحد الثقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إذا أخبر عن أمر معين أو عن فتوى معين، ويأخذون بخبر الواحد الثقة من أصحاب الأئمة عليهم السلام في الإخبار عن بعض الأحكام. ولا يتوقفون. هل يتوقفون؟ لا يتوقفون، وإنما يأخذون بذلك. بل حتى في نقل فتاوى المقلدين للمقلدين يعتمد على خبر الواحد الثقة غالبا. زيد يقلد أحد المراجع، عمرو ينقل له باعتباره ثقة أن فتوى فلان كذا، أو سألته فقال كذا، أو قرأت في رسالتي فقال كذا، ويعتمدون على أخبار ولا يتوقفون في ذلك. حتى أن الزوجة تأخذ حكم الشرع عن طريق زوجها في أحكام الدماء مثلا، ولا يتوقفون في ذلك. الزوج يقول أنه سأل المراجع، قالوا أنه حكم الحيض كذا، حكم النفاس كذا إلى آخره، وهي تعمل بذلك الحكم المأخوذ من الواحد الثقة. فإذا بناء العقلاء وخصوصا المسلمين على الأخذ بخبر الواحد الثقة واستقرار سيرتهم العملية على ذلك. الشيء الآخر، إذا ثبت عندنا استقرار سيرة العقلاء وبنائهم على الأخذ بخبر الواحد، فهل يكشف هذا عن موافقة الشارع المقدس لبناء العقلاء فيسلك كما سلكوا في الإخبار عن الأحكام والاكتفاء بخبر الواحد، فيكون الإخبار بخبر الواحد حجة لهم وعليهم؟ يقول نعم. المصنف يقول أن يستكشف من استقرار سيرة العقلاء وبنائهم أن الشارع أيضا متحد المسلك مع العقلاء، وأنه أخذ بطريقة العقلاء فيما تبانوا عليه في حياتهم اليومية في سيرتهم العملية من الأخذ بخبر الواحد الثقة، أيضا الشريعة أو الشرع المقدس أخذ بهذا المسلك بهذا الطريق بطريق العقلاء. ولو كان هناك وليس هناك طريق خاص مخترع من قبل الشارع في تبليغ الأحكام غير الطريق المعروف عند العقلاء، ولو كان لبان، لو كان هناك طريق خاص مخترع من قبل الشارع يحتج به في تبليغ الأحكام ولا يعتمد على طريقة العقلاء لحصل الردع عن طريق العقلاء ولبان وانكشف واشتهر في كل زمان ومكان على أن الشرع المقدس اخترع طريقا جديدا غير الطريقة المسلوكة عند العقلاء ولم يثبت هذا. فإذا الدليل على حجية خبر الواحد من بناء العقلاء مركب من أمرين. أولا ثبوت بناء العقلاء وسيرتهم العملية على الأخذ بخبر الواحد الثقل. ثانيا أن ذلك الثبوت يستكشف منه أن طريقة الشارع المقدس هو نفس طريق العقلاء، أن الشارع المقدس متحد المسلك مع العقلاء في طريق إيصال الأحكام، فيمكن الاكتفاء بخبر الواحد الثقة كما هو بناء العقلاء. لذلك ينقل المصنف عن الشيخ النائيني قدس الله نفسه أن عمدة الأدلة على حجية خبر الواحد هو بناء العقلاء، يعني لو أمكن الكلام والنقاش والخدج بالأدلة الأخرى على حجية خبر الواحد، قلنا أدلة كان من الكتاب ومن السنة والإجماع، لو كان يمكن النقاش والخدشة بالأدلة الأخرى على حجية خبر الواحد التي يستدل بها على حجية خبر الواحد لا يمكن النقاش في دليل بناء العقلاء على حجية خبر الواحد. هذه من الأمور الواضحة القطعية. نعم أقصى ما يقال، يعني أكثر ما يقال، يعني بعد ما أكثر من هذا، أكثر إشكال يمكن أن يرد على هذا الدليل هو دعوى وجود أن دعوى ثبوت الردع من الشارع المقدس عن طريقة العقلاء، وهي الآيات الناهية عن الأخذ بالظهر. غاية ما يمكن أن يستشكل يستشكل بالآيات الناهية عن الأخذ بالظن، أن هذه الآيات تدل على الردع عن طريقة العقلاء في تبليغ الأحكام. لأن الآيات الناهية عن الأخذ بالظن فيها عموم، فيها عموم، ذلك العموم يشمل خبر الواحد غير المفيد للعلم، لأن قلنا أنه غاية ما يفيد خبر الواحد الثقة هو الإطمئنان. الآيات الناهية عن الظن تنهى عن كل طريق غير مفيد للعلم، فيشمل بعمومي خبر الواحد، لأن خبر الواحد لا يفيد العلم وإنما يفيد الاطمئنان. فإذا الآيات الناهية عن الأخذ بالظن شاملة بعمومها لخبر الواحد الثقة، لأنه خبر الواحد لا يفيد العلم. نعم، إذا أفاد القطع لك شيء آخر. فإذا إذا ثبت هذا فهذا ردع من الشارع عن الأخذ بطريقة العقلاء، ولكن المصنف يجيب عن هذا الإشكال. بما محصله أن خبر الواحد الثقة خارج تخصصا عن موضوع الآيات الناهية عن الظن، لأن الآيات الناهية عن الأخذ بالظن إنما تنهى عن الظن، يعني تنهى عن الأخذ بالظن بما هو ظن، لا الآيات لا تفيد التعبد بشيء على خلاف طريقة العقلاء. يعني القضية أصلا الآيات الناهية ما مرتبطة بطريقة العقلاء وبنائهم في سيرتهم العملية، وإنما الآيات الناهية مجرد ترشد العقل إلى أنه أظن من حيث وظن لا يمكن الأخذ به. فالآيات الناهية عن الظن لا علاقة لها بسيرة العقلاء وما استخفت عليه سيرة العقلاء، وإنما مجرد إرشاد العقل بأن الظن بما هو ظن لا يمكن الأخذ به. فخبر الواحد الثقة خارج تخصصا عن هذه الآيات، فهذه الآيات لا تشمل، ليس بالتخصص وإنما بالتخصص، أصلا خارج عن موضوع هذه الآيات. وهناك تفاصيل أخرى في البيان نقرأ، يعني نبين مع قراءة العبارة. يقول: دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلاء، إنه من المعلوم قطعا الذي لا يعتريه الريب
استقرار بناء العقلاء طرا يعني جميعا، واتفاق سيرتهم العملية على اختلاف مشاربهم، وأذواقهم على الأخذ بخبر، خبر من؟ مو أي خبر، خبر من يثقون بقوله. يعني قلنا خبر الواحد الثقة، خبر من يثقون بقوله ويطمئنون إلى صدقه ويأمنون كذبه، وعلى اعتمادهم يعني استقر بناء العقلاء على الأخذ بخبر من يثقون به، وعلى اعتمادهم، على اعتمادهم هذا عطف على قوله على الأخذ بخبر من يثقون به، يعني استقر بناء العقلاء على أمرين، على الأخذ بخبر الواحد الثقة وعلى اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم على الثقات. وهذه السيرة العملية جارية حتى في الأوامر الصادرة من ملوكهم وحكامهم وذوي الأمر منهم، حتى الحاكم أو السلطان يبعث من يثق به يقول اذهب بلغ فلان أريد كذا وكذا، أو بلغ الناس عليهم أن يفعلوا كذا وكذا، ويعتمدون على قوله وينفذون تلك الأحكام. طبعا جدا واضحة قضية بناء العقلاء من المسائل الذي يعني التي لا يعتريها الشك. وسر هذه السيرة أن الاحتمالات الضعيفة المقابلة ملغية بنظرهم، لا يعتنون بها، لأن قلنا أن خبر الواحد الثقة يفيد الاطمئنان وليس العلم الجزمي القطعي. مع العلم الجزمي القطعي ليس هناك احتمال الخلاف، ولكن مع الاطمئنان يوجد احتمال الخلاف، ولكن ذلك الاحتمال لا يعتدون به، فينزلون الاطمئنان منزلة العلم الجزمي علم القطعي. وسر هذه السيرة أن الاحتمالات الضعيفة المقابلة ملغية بنظرهم، لا يعتنون بها، فلا يلتفتون إلى احتمال تعمد الكذب من الثقة، كما لا يلتفتون إلى احتمال خطئه واشتباهه أو غفلته. احتمالات موجودة، ولكن هذه الاحتمالات على درجة من الضعف بحيث لا يمكن الاعتناء بها والاعتداد بها. وكذلك أخذهم بظواهر الكلام وظواهر الأفعال، فإن بناءهم العملي على إلغاء الاحتمالات الضعيفة المقابلة، وذلك في كل ملة ونحلة. الأخذ بظواهر الكلام نفس الشيء، عندما أقول كلام زيد ظاهر في المعنى الفلاني، ظاهر يحتمل خلاف الظاهر، يعني ليس صريحا، ليس نصا، لأن ذلك احنا عندنا النص وعندنا ظهور. عندما اقول ظاهر يحتمل الخلاف، حتى ظهور الافعال، اقول فعل فلان ظاهر في كذا، يعني هناك احتمال الخلاف، ولكن ذلك الاحتمال من الضعف بمكان بحيث لا يعتد به. وعلى هذه السيرة العملية قامت معايش الناس، هاي قضية مهمة، وانتظمت حياة البشر، ولولاها لاختل نظامهم الاجتماعي ولسادهم الاضطراب لقلة ما يوجب العلم. لماذا يقصد الاضطراب؟ قال لقلة ما يوجب العلم القطعي من الأخبار المتعارفة سندا ومثنى، ما يمكن، فإذا ما يعتمد إلا على العلم القطعي، العلم القطعي في حياتنا قليل، في حياتنا اليومية سلوكنا العملي، فإذا قليل راح يضطرب معاش الناس، يضطرب ذلك النظام الاجتماعي، بينما النظام الاجتماعي قائم على الأخذ بظواهر الألفاظ، على الأخذ بظواهر الأفعال، على الاعتماد بخبر الواحد الثقة إلى آخره.
والمسلمون بالخصوص، بعد أن بين أنه بناء سائر العقلاء على ذلك، الآن المسلمون أيضا والمسلمون بالخصوص كسائر الناس جرت سيرتهم العملية على مثل ذلك في استفادة الأحكام الشرعية من القديم إلى يوم الناس هذا، لأنهم متحدوا المسلك والطريقة مع سائر البشر، كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء على ذلك في غير الأحكام الشرعية أيضا نفس الطريقة في الأحكام وغير الأحكام، المسلمون كسائر البشر بانين على الأخذ بخبر الواحد السبع. ألا ترى هل كان يتوقف المسلمون من أخذ أحكامهم الدينية من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أو من أصحاب الأئمة عليهم السلام الموثوقين عندهم؟ طبعا لا يتوقفون، وكانوا يأخذون من الأصحاب. وهل ترى هل يتوقف المقلدون اليوم وقبل اليوم في العمل بما يخبرهم الثقات عن رأي المجتهد الذي يرجعون إليه؟ فلان ينقل يقول سألت المرجع قال كذا وكذا، انت فلان عندي ثقة أخذ بكلامه. وهل ترى تتوقف الزوجة في العمل بما يحكيه لها زوجها الذي تطمئن إلى خبره عن رأي المجتهد في المسائل التي تخصها كالحيض مثلا؟ عادة النساء يستحون من أن مباشرة يسألون المرجع، أو قد لا يتمكنون المرأة تتصل إلى المرجع مع وجود الرجال، فيذهب زوجها للمرجع ويسأل ثم يأتي بالجواب. فاعتماد الزوجة على خبر زوجها من أي قبيل؟ من قبيل الأخذ بخبر الواحد الثقة، هذا من القبيل. وإذا ثبتت سيرة العقلاء من الناس بما فيهم المسلمون على الأخذ بخبر الواحد الثقة، فإن الشارع المقدس هذه النقطة الأخرى، المقدمة الأولى أن ثبوت سيرة العقلاء، المقدمة الثانية أنه هل يستكشف منها أيضا أن الشارع متحد المسلك مع العقلاء أو له طريق جديد مخترع؟ يقول فإن الشارع المقدس متحد المسلك معهم مع العقلاء، لأن الشارع منهم من العقلاء، بل هو رئيسه رئيس العقلاء، فلا بد أن نعلم بأنه متخذ لهذه الطريقة العقلائية، فلا بد أن نعلم بأن الشارع المقدس متخذ لهذه الطريقة العقلائية كسائر الناس، ما دام أنه لم يثبت لنا أن له في تبليغ الأحكام طريقا خاصا مخترعا منه غير طريق العقلاء. ما دام لم يثبت فمعنى ذلك أنه هو اتخذ طريق العقلاء، ولو كان له طريق خاص قد اخترعه غير مسلك العقلاء لأذاعه وبينه للناس، ولظهر ذلك الطريق واشتهر، ولما جرت سيرة المسلمين على طبق سيرة باقي البشر. وهذا الدليل قطعي لا يداخله الشك. لماذا هذا الدليل قطعي؟ يقول لأنه مركب من مقدمتين قطعيتين، المقدمة الأولى ثبوت بناء العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة والأخذ به على التفصيل الذي بينا أن الزوجة تأخذ بذلك والمقلد يأخذ بذلك والناس يأخذون بذلك. المقدمة الثانية كشف هذا البناء منهم أي من العقلاء عن موافقة الشارع لهم واشتراكه معهم لأنهم متحد المسلك معهم. وكما بينا لو كان هناك طريق خاص لبين والذاع واشتهر. قال شيخنا النائين قدس الله نفسه كما في تقريرات تلميذه الكاظم قدس الله نفسه جزء الثالث صفحة 69، وأما طريقة العقلاء فهي عمدة أدلة الباب، بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية، القائمة على الاعتماد على خبر الثقة والاتكال عليه في محاوراتهم. وأقصى ما قيل، نعم قد يستشكل بالأخبار الناهية عن الظن، وأقصى ما قيل في الشك في هذا الاستدلال هو أن الشارع لئن كان متحد بالمسلك مع العقلاء فإنما يستكشف موافقته لهم ورضاه بطريقته إذا لم يثبت الردع منه عنها، إذا لم يثبت الردع من الشارع عن تلك الطريقة. ولكن إذا ثبت الردع فلا يمكن أن يثبت ذلك الدليل، لا يثبت ذلك الدليل. كيف يثبت الردع؟ قال ويكفي في الردع الآيات الناهية عن اتباع الظن وما وراء العلم التي ذكرناها سابقا في البحث السادس من المقدمة. يعني آيات الظن ذكرناها في البحث السابق لأنها بعمومها، لأن هذه آيات بعمومها تشمل خبر الواحد غير المفيد للعلم. لماذا؟ لأن الآيات الناهية عن الظن تنهى عن أخذ الظن بما هو ظن لأنه لا يوجب العلم. فمعنى ذلك أن الآيات تنهى عن كل ما يفيد، عن كل ما لا يفيد العلم. الآيات تنهى عن كل ما لا يفيد العلم، ومن أفراد ما لا يفيد العلم هو خبر الواحد. فلذلك عموم الآيات يشمل خبر الواحد، وهذا ردع، لأنها أي لأن الآيات بعمومها تشمل خبر الواحد غير المفيد للعلم. وقد عالجنا هذا الأمر فيما يتعلق بشمول هذه الآيات الناهية للاستصحاب. في بحث الاستصحاب ذكر المصنف أن هذه الآيات الناهية أيضا تشمل الاستصحاب. يقول لا، لا تشمل. لماذا؟ لأن موضوع هذه الآيات هو العلم والنهي عما وراء العلم، أما موضوع الاستصحاب فليس هو الواقع. يعني هذه الآيات إنما تنهى عن الأخذ بالظن لأنها تريد العلم الموصل إلى الواقع، فالآيات تريد الوصول إلى الواقع، بينما الاستصحاب ليس طريقا من طرق الوصول إلى الواقع، لأن الاستصحاب إنما يؤخذ به في حالة الشك بالحكم الواقعي. الاستصحاب مجرد طريق لمجرد تخلص عن التحير في مقام العمل، وليس طريقا للواقع. ما حد قال أن الأصول طريق للواقع كالاستصحاب والبراءة وما شابه ذلك. وهذا المعنى أكدنا عليه سابقا أن الأصول العملية ليست طريقا للواقع، بل مجرد تخلص عن الحيرة في مقام العمل. لا، لكي لا أبقى متحيرا في مقام العمل لا بد من أعمل شيء، فأعمل بالأصول العملية عسى أن أصيب الواقع، وإلا الأصول ليست طريقا للواقع. فإذا الاستصحاب لم يجعل طريقا للواقع، حتى نقول أن الاستصحاب مشمول بعموم الآيات الناهية عن الظن. الآيات صحيح تنهى عن الظن لأنها تريد الوصول إلى الواقع، والظن لا يوصل إلى الواقع، وإنما العلم هو الموصل إلى الواقع. ولكن الاستصحاب ليس طريقا للواقع، حتى نقول أن الآيات تنهى عن أي طريق موصل إلى الواقع، ومن جملة الطرق هو الاستصحاب. قلنا الاستصحاب ليس طريق للواقع، وإنما مجرد رفع التحير في مقام العمل. وقد عالجنا هذا الأمر فيما يتعلق بشمول هذه الآيات الناهية للاستصحاب في الجزء الرابع مبحث الاستصحاب، كما سيأتي في بحث الاستصحاب يذكر هذا المعنى. فقلنا ان هذه الايات غير صالحة للرجع عن الاستصحاب الذي جرت سيرة العقلاء على الاخذ به. الاستصحاب ايضا جرت سيرة العقلاء على الاخذ به، ولكن ليس بمعنى انه طريق الواقع، لان المقصود من النهي عن اتباع الظن عن اتباع غير العلم النهي عنه اذ يراد به اثبات الواقع، كقوله تعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني شو لا يغني من الحق؟ الحق يعني الواقع، يعني الظن لا يغني من الواقع شيئا. فالايات تتكلم عن الطرق الموصل الى الواقع، والاستصحاب ليس من الطرق الموصل الى الواقع، بينما انه ليس المقصود من الاستصحاب اثبات الواقع والحق، بل هو اصل وقاعدة عملية يرجع اليها وين؟ في مقام العمل عند الشك في الواقع والحق. فيخرج الاستصحاب عن عموم هذه الايات موضوعان. فاذا الايات الناهية عن الظن، وان كان تتحدث عن الطرق المصل الى الواقع، تقول الظن ليس طريقا الى الواقع، لان قد يصيب وقد لا يصيب، فقط العلم هو طريق الى الواقع، فلا يكون الاستصحاب ليس من الطرق المصل الى الواقع، وانما هو مجرد رفع التحير. وهذا العلاج طبعا لا يجري في مثل خبر الواحد. لماذا؟ لان المقصود بخبر الواحد كسائر الامارات الاخرى اثبات الواقع وتحصيل الحق. فمن هذه الجهة خبر الواحد يدخل في الايات الناهية. الايات الناهية اذا كانت تتكلم عن الطرق الموصلة الى الواقع، فخبر الواحد من الطرق الموصلة الى الواقع، فمن هذه الجهة مشمول. ولكن مع ذلك نقول ان خبر الواحد خارج عن عموم هذه الايات تخصصا، كالظواهر التي ايضا حجيتها مستندة الى بناء العقلاء على ما سياتي. الظاهر ايضا مصل الى الواقع وجرت عليه سيرة العقلاء، خبر الواحد ايضا مصل الى الواقع وجرت عليه سيرة العقلاء، وذلك بأن يقال حسب ما أفاده أستاذنا المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه قدس سره في حاشيته على الكفاية الجزء الثالث صفحة 14، قال إن لسان النهي عن اتباع الظن وأنه لا يغني من الحق شيئا ليس لسان التعبد بأمر على خلاف الطريقة العقلائية. ما جاي نتعبد على طريقة خلاف الطريقة العقلائية حتى نقول أن هذه الطريقة العقلائية غير مرضية في نظر هذه الآيات. نقول هذه الآيات لا تقول شيئا بخلاف الطريقة العقلائية، بل هذه الآيات من باب إيصال الأمر إلى عقل المكلف، من جهة أن الظن بما هو ظن لا مسوغ للاعتماد عليه ضرة إليه. يعني هذه آيات مجرد إرشاد للعقل إلى أنه الظن لا يمكن الاعتماد عليه، لا يعقل، لا يصح الاعتماد على الظن بما هو ظن. فلا نظر في الآيات الناهية إلى ما استقرت عليه سيرة العقلاء بما هم عقلاء على اتباعه من أجل كونه خبر الثقة. سيرة العقلاء إنما أخذوا بخبر الواحد لأنه خبر ثقة، وعادة يصيب الواقع، وإن كان أكو احتمال مخالف الواقع، ولكن احتمال ضعيف لا يعتد به. فالكلام في سيرة العقلاء، الآيات لا تتحدث عن عما هو ثار في سيرة العقلاء، وإنما الآيات تنهى عن ترشد العقل على أنه لا يمكن، لا يصح الأخذ بالظن بما هو ظن، لأن الظن لا يصل إلى الواقع. ولذا كان الرواة يسألون عن وثاقة الراوي للفراغ عن سبب اتباع روايته بعد فرض وثاقته. أول مرة يسألون ثقة لو مو ثقة، ذات الوقت يقول نعم إذا كان ثقة اتكلم الآن حتى نأخذ في الرواية. أو يقال هذا الجواب الأول مستفاد من المحقق الأصفهاني، الثاني مستفاد من المحقق النائين، أو يقال حسب ما أفاد شيخنا النائين قدس الروح على ما في تقريرات الكاظمة قدس الروح الجزء الثالث صفحة 69 قال إن الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تشمل خبر الثقة. لماذا؟ لأن العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم. الآيات الناهية عن الظن تنهى عن كل شيء وراء العلم، وخبر الثقة ليس شيئا وراء العلم، لأن العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم، بل هو من أفراد العلم لعدم التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر. يعني أو فقل بالدقة منزل منزلة العلم، لأن احتمال الخلاف موجود ولكن ألغوا ذلك الاحتمال. لما ألغوا ذلك الاحتمال معناه أن نزلوا منزلة الواقع، وليس كذلك. نزلوا منزلة اليقين وليس كذلك، ولكن نزل منزلة اليقين. فلذلك أخرجوا خبر الواحد عن عموم الآيات، لأن العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم، بل هو من أفراد العلم. لماذا؟ لعدم شلون من أفراد العلم مع وجود احتمال الخلاف؟ يقول لعدم التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر للواقع. لماذا لا يلتفتون لما قد جرت على ذلك طباعهم واستقرت عليه عادتهم، فهو خارج عن العمل بالظن موضوعا. فلا تصلح أن تكون الآية الناهية عن العمل بما وراء العلم راجعة عن العمل بخبر الثقة، بل الردع يحتاج إلى قيام الدليل عليه بالخصوص، فلا ينفع. إذن التشكيك في هذا الدليل من جهة الآيات الناهية عن الظن. وعلى كل حال لو كانت هذه الآيات صالحة للرد عن مثل خبر الواحد والظواهر التي جرت سيرة العقلاء على العمل بها ومنهم المسلمون، لعرف ذلك بين المسلمين وانتشف لهم، ولما أطبقوا على العمل بها وجرت سيرتهم عليه. يقول بس كيف ما كان بقطع النظر، يعني جوابنا كان مقنع أو غير مقنع، بقطع النظر كيف ما كان نقول أن خبر الواحد لو كان مشمول بهذه الآيات لكان تبين ذلك وانتشر وبان. لو كان صالح للرجع عن خبر الواحد والظواهر التي جرت سيرة العقلاء على العمل بها وهم المسلمون، لعرف ذلك بين المسلمين وانكشف لهم، ولما أطبقوا على العمل بها وجرت سيرتهم عليه. فهذا دليل قطعي. يعني شنو؟ مجرد عدم انكشاف ذلك لو كان لبان، لمجرد أنه لم ينكشف أو لم يتضح أن هذه الآيات راجعة عن خبر الواحد، فهذا دليل قطعي على عدم صلاحية هذه الآيات للردع. يا دليل قطعي، يقول لو كانت هذه الآيات صالحة للردع لبان وانتشر وشاع هذا الأمر، ولكن لم يحصل ذلك. فهذا دليل قطعي على عدم صلاحية هذه الآيات للردع عن العمل بخبر الواحد، فلا نطيل بذكر الدور الذي أشكلوا به في المقام والجواب عنه. وإن شئت الاطلاع فراجع الرسائل وكفاية الأصول.
إلى هنا أمثال كلام في الباب الثاني، ثم يدخل في الباب الثالث الإجماع، يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.